إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. في هذا البرنامج نتأسى بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي زكاه الله في القرآن الكريم، إذ يقول فيه سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. في البداية تقبلوا أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي أيضا من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. يسرنا أيضا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفنا الدائم، الضيف القدير معنا دائما، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، الذي نستأنس دائما بالحديث معه ونستفيد أيضا من علمه في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. الشيخ سعد، تعلمون بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وهو النبي الخاتم، وهو النبي المرسل إلى العالمين أجمعين، خاصة للعرب وعامة إلى غيرهم. وكون هذا النبي بهذا المقام وبهذه الأخلاق الفاضلة، بهذه الأخلاق النبيلة التي لم يعني يكن إنسان على ظهر البسيطة، بأخلاقه، بحلمه، بصبره، بمرؤته، بكل هذه الأخلاق المزكاة في القرآن الكريم. وتعلمون أيضا في الآونة الأخيرة ما يساء إلى هذا النبي الكريم، الذي وصل من محبة الله له، الذي أوصله سبحانه وتعالى إلى سدرة المنتهى، وكيف أنه صعد هذه السماوات، وكيف أنه وصل إلى منزلة لم يبلغها أحد من بني آدم. أيضا من أهم ما يمكن لنا أن نتأسى بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نطبق ما جاءنا به من الهدي، وأن نستنى بسننه، وهو الأمر الهام في حياتنا، بدلا مما يساء إليه من بعض ضعاف النفوس الذين ساقوا خلف أهوائهم وخلف شياطينهم. كيف يمكن أن نعود مرة أخرى بالتذكير بهذا الأمر الهام؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذا الموضوع الذي قدمتم هذا اللقاء بإعطاء لمحة عنه موضوع مهم، مبدأه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن محبته صلى الله عليه وسلم ديانة نتقرب بها إلى الله. ولذلك لا بد أن نعرف أن هذه المحبة تعني تعلق القلب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وميل النفوس إليه صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، وهو من علامات الإيمان، وهو مما يفرق بين المؤمن الحق وغيره. ولذلك جاءت النصوص متتابعة بالترغيب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حيث أثنى الله في هذه الآية على من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوعد الله من كان يقدم محبة غير النبي عليه بالأمر العظيم في قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، بل جعل ذلك نوعا من أنواع الفسق. فهذا الوعيد الشديد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، مما يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يحب الله ورسوله، بل يجب عليه أن يقدم محبة الله على محبة الآباء ومحبة الأبناء ومحبة الإخوان ومحبة الزوجات ومحبة العشيرة والقبيلة ومحبة الأموال ومحبة التجارة ومحبة المساكن وكل شيء في الدنيا. يجب علينا أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وففي هذه الآية دلالة واضحة على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وأنها فرض، وأنه يجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة هؤلاء الأمور المذكورة في هذه الآية. بل جاء في هذه الآيات الوعيد لمن قدم محبة شيء من هذه الأشياء على محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، مما يدلنا على أن من مظاهر الفسق تقديم محبة شيء من هذه الأمور على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ في هذه الآية أنه ذكر جميع الروابط الاجتماعية والاقتصادية التي تدور عليها مصالح الخلق والتي ينجذب الإنسان إليها ويحبها، فهذه آية صريحة وواضحة. ومن الآيات الواردة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهذه الآية تخبر عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس المؤمنين، أي أنهم يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم ويضمرون في نفوسهم محبته، فهو صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم، ولا يكون كذلك حتى يكون كل واحد منهم محبا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة أشد من محبته لنفسه. وحينئذ يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه. وقد وردت أحاديث كثيرة في السنة النبوية العطرة تدل على وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غيره سوى محبة الله جل وعلا، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه الأحاديث صريحة في وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غيره. والتعبير ب أو استعمال لفظة أحب دليل صريح على أن المحبة المطلوبة شرعا هي المحبة التي تترجح وترجح وتغلب على محبة غيره. وذكر الوالد والولد هنا لكونهما أعز الناس على الإنسان، ولذلك بيّن أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب تقديمها على محبة هؤلاء، بل اشتمل الحديث على نفي الإيمان عمن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة الولد والوالد. وجماهير أهل العلم على أن الإيمان المنفي هنا كمال الإيمان الواجب الذي ينجو به الإنسان من الوعيد. وجاء أيضا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تقديم محبته على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. هذا دليل واضح على أن المؤمن يجب عليه أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه. وجاء أيضا في أحاديث كثيرة ترتيب الفضل والأجر العظيم على المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث أنس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، يعني من النوافل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن لا بد من تقديم محبة الله على ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما، حتى نصل إلى درجة الحلاوة الإيمانية التي يجدها الإنسان في قلبه. إذا عرفنا هذا وعرفنا هذه النصوص، علمنا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب، ليس للإنسان مناص أو مفر من تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة جميع المخلوقات. ومن هنا علينا أن نرفع من درجة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. لكن قد يسأل سائل فيقول: ما هي الأسباب التي تجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: هناك عدد من الأسباب. أولها أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، فنحن نحب الله الذي خلقنا ورزقنا ويتصرف في أمورنا ولا زال يمدنا بعونه وتأييده، ومن هنا فنحن نحب نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الله يحبه. فيجب على المسلم أن تكون محبته تابعة لمحبة الله جل وعلا، والله جل وعلا يحب هذا النبي الكريم، ومن ثم فنحن نحبه صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب التي تدعونا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم أنه رسول من عند الله، فرسول الله نحبه محبة زائدة على محبة غيره، لأن الله اصطفاه لهذه الرسالة وجعله خاتم النبيين وجعله أفضل الخلق أجمعين وجعله حبيب رب العزة والجلال، ومن ثم فنحن نحبه صلى الله عليه وسلم. وقد قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ومن الأمور التي تجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصف به من صفات الكمال، فهو صلى الله عليه وسلم على أعلى الدرجات في الصفات، سواء في أخلاقه، في تعامله مع الخلق، في ألفاظه التي يتكلم بها. فمن كان على هذه الصفة فإننا نحبه، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم الآية. ومن الأسباب التي تجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلنا من الخير العظيم بسببه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي نقل إلينا هذه الرسالة، وهو الذي نقل إلينا كتاب رب العزة والجلال، وهو الذي جعله الله عز وجل سببا لهدايتنا. ومن ثم فنحن نحبه صلى الله عليه وسلم لما حصل لنا من انتفاع عظيم به صلى الله عليه وسلم. وكذلك نحبه صلى الله عليه وسلم لاصطفاء الله له بالرسالة، مما يدل على كماله، فإن الله تعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن هو مصطفى، وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يختار الأفضل لهذه الرسائل. ولذلك وصف الله عز وجل هذا النبي الكريم بصفات عظمى، قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك إذا شاهد العبد تكريم الله عز وجل لهذا النبي الكريم في مواطن كثيرة، من ذلك أن الله عز وجل يصلي عليه، وهكذا الملائكة كما في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وهذا يتضمن الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا اطلع الإنسان على صفاته حيث جعله الله رحمة للعالمين، كما في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذا دليل على فضيلة هذا النبي الكريم، مما يستوجب محبته صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي تدعونا إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من أخلاق فاضلة، حيث كان يريد الخير للناس أجمعين، حتى من عاداه ومن قاتله كان يريد لهم الخير. ولذا لما جاءه ملك الجبال يريد أن يطبق ما بين الجبلين العظيمين من أجل أن أهل مكة قد كذبوه وأخرجوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. وكذلك إذا طالعنا ما خفف الله عز وجل به عن هذه الأمة وما أعطاها من الفضائل على يدي هذا النبي الكريم جعلنا ذلك نحبه. فمن ذلك أنه قد خفف على الناس ورفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. ومن ذلك أن الله عز وجل قد جعل لهذا النبي الكريم ولأتباعه أن يصلوا في أي مكان أدركتهم الصلاة فيه، وأعطاه من الخصائص وأعطى أمته من الخصائص ما يجعلنا نحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا رأينا ما لدى المصطفى صلى الله عليه وسلم من رأفة ورحمة بالأمة مع حرص على هدايتها وإنقاذها من نار جهنم، جعلنا ذلك نحبه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وكما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وانظر لحال هذه الأمة، كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم متفرقين متعادين متقاتلين، فجمعهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي يوم حنين، في يوم حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، قال للأنصار لما وجد في نفسهم شيء بسبب عدم أخذهم لشيء من الغنائم، قال: لا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فاستبشروا بهذا الأمر ورضيوا به وقنعوا منه لما له من فضل عظيم. فهكذا نحن نستشعر الفضل العظيم في كوننا من الأمة التابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. أيضا الشيخ أنا سعد، يعني والحديث كان مستطردا معكم في هذه النصوص وفي هذا السرد الموجز عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا هنالك من يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة على نبينا محمد كل يوم، وبالذات في يوم الجمعة لما ورد في ذلك من الحديث الهامة التي تحض على الالتزام بهذه السنة الطيبة المباركة، كيف لا وأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو شفيع الناس وشفيع الخلق يوم القيامة، أليس ذلك شيخ سعد؟
نعم، بالنسبة لشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة حينما يقول في يوم القيامة: رب سلم سلم، رب أمتي أمتي، هذا من الأسباب التي تجعلنا نحبه صلى الله عليه وسلم. كذلك شدة، كذلك عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، هذه تدعونا إلى محبته صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما هي الآثار المترتبة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك آثار عظيمة ينبغي أن ننطلق إليها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أولها ما ذكرتم من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كما في الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وكذلك أيضا هناك أمور من فضل الصلاة، من آثار محبته صلى الله عليه وسلم، من ذلك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء به هذا النبي الكريم يجب علينا أن نصدقه وأن لا نتوقف في تصديقه صلى الله عليه وسلم، لأن عدم تصديقه فيه خدش في الإيمان وفيه دليل على نقص المحبة. وبالتالي كل حديث نبوي فإننا نجزم بكونه صدق، بكونه صدقا، وبكونه لا مجال لأن يكذب أو أن يترك. ومن آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته صلى الله عليه وسلم، فإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق من محبته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن هنا فإننا لا نتردد في طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه وأن نسير على طريقته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني يحصل لكم فوق ما طلبتم من كون الله عز وجل يحبكم. وكذلك أيضا من آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نذب عن سيرته، وأن نرد على أولئك الذين يحاولون أن يستهزئوا به صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الاستهزاء بالأنبياء ليس بالأمر الجديد، ولكن المؤمن يعلم أنه إذا استهزئ به صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يذب عن سنته وعن سيرته. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. كذلك من آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم القبول بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم بدون تردد، كما قال تعالى في وصف المؤمنين: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن أيضا آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحكمه في كل ما يكون بيننا من نزاع أو اختلاف، فإذا اختلفنا في شيء رجعنا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى سنته، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نعتقد أنه أكمل الدين، فلم يبق شيء من شرع الله إلا وقد دل الأمة عليه، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استكمل هذه الشريعة، فلم يبق شيء من أحكامها إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أي عبادة يأتي بها الناس لم ترد على عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليست بمقبولة عند الله جل وعلا، وليست من محبته صلى الله عليه وسلم، بل هي مما يناقض محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نجله وأن نتأدب معه صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وألا ننازعه في شيء مما أتى به صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وإذا تكرر هذا فمن آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب ما يحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو يحب الأعمال الصالحة فنحبها كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب صحابته فنتقرب إلى الله بمحبة هؤلاء الصحابة. وكذلك من آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم توقير هذا النبي ورفع مكانته وإعزازه وتعظيمه، كما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح لله عز وجل والتوقير والتعزيز للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى في الآية الأخرى: فالذين آمنوا به وعزروه، يعني كانوا معه معاضدين، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. والمراد بالتعزير تأييده صلى الله عليه وسلم والقيام معه ونصرة شريعته ومنعه من كل ما يؤذيه أو يؤثر في سمعته صلى الله عليه وسلم.
إذا أذنت أيضا الشيخ سعد في هذا المقام، أيضا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مقتضيات ذلك أنه إذا ذكر اسمه وإذا ذكر حديث من أحاديثه الشريفة أن لا يرفع الإنسان أو لا يرفع المسلم صوته في ذكر النبي وفي ذكر أحاديثه وسننه، لما في ذلك يعني من الأجر حينما يغض المسلم صوته احتراما لذكر النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر في مجلس ما.
نعم، من آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه كلما ذكر. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البخيل من يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يصلي عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسليم أي واحد من الأمة له عليه صلى الله عليه وسلم يبلغه، فقال: صلوا وسلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. ما ذكرتم موجود في سورة الحجرات، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أي إذا جاء قضاء عن الله وعن رسوله قبلنا به وسلمنا به ولم نعارضه، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. أيضا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن ننشر سنته وننشر سيرته صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدى به ويسار على طريقته، فنشر سنته هذا من آثار محبته صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل هناك أعمال قد يظنها بعض الناس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وليست كذلك، فمن ذلك مثلا أن يعتقد بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهذا ليس بفهم صحيح للنصوص، بل النصوص تدل على خلاف ذلك، النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن الله عز وجل اختص بعلم الغيب دون من سواه، كما في النصوص الكثيرة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما في قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فإن علم الغيب عند الله جل وعلا وحده، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وكما في الآية الأخرى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ففي هذه الآيات دلالة على أن علم الغيب اختص الله به عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مكانته ورفعة شأنه عند الله جل وعلا إلا أنه لا يعلم الغيب. وكذلك مما قد يدخله بعض الناس في محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يظن أنه يتصرف في الكون، أو أنه ينفع الناس أو يضرهم بنفسه بدون إسناد ذلك لله جل وعلا. والله تعالى يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالنفع والضر بيدي رب العزة والجلال. وهكذا من الأمور التي قد يظن بعض الناس أنها من مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وليست كذلك، أن يظن أن النبي أن يظن أو أن يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بأن يثني عليه بأمور ليست عنده صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم: كل وصف حسن صف به رسول الله ولا تتردد في ذلك. فهذا كلام ليس بصحيح، بل نحن صادقون فيما نصف به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فهذا هو الاعتقاد الذي نعتقده فيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من الأمور التي قد يظن بعض الناس أنها من محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعتقد بعضهم عدم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقد أخبر بموته صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة من كتابه. وكذلك أيضا من الأمور التي قد يظن بعض الناس أنها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه صلى الله عليه وسلم وأن نتوجه إليه بأنواع الدعاء، وهذا خطأ، لأن الدعاء حق خالص لله عز وجل لا يجوز صرفه لأحد من الناس كائنا من كان، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والنصوص الدالة على وجوب إفراد الله عز وجل بالدعاء كثيرة عديدة. هكذا أيضا من الأمور التي قد يدخلها بعض الناس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله بعبادات تدل على تعظيمه صلى الله عليه وسلم لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم. فالعبادة حق خالص لله لا نعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يذكرني ما ذكرت قبل قليل بما ورد في الحديث أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم أصحابه له إذا رأوه، ولما صلى جالسا أمر أصحابه أن يجلسوا. وحينئذ قد يظن بعض الناس أن هذا من التعظيم والتوقير له صلى الله عليه وسلم، لكن لما أنكره صلى الله عليه وسلم حينئذ فنحن ننكره. وهكذا أيضا ما إذا اعتقد بعض الناس مع أن من محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نعتقد له شيئا، أن نعتقد له شيئا من ما يكون لله عز وجل. جاء في الحديث أن رجلا قال: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ قل ما شاء الله وحده. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من قال ما شاء الله وشاء محمد إلى أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد. فقال رجل من المشركين لرجل من المسلمين: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد. فمما سبق ينبغي بالمسلم أن يفرق بين ما هو أثر صحيح من آثار محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما هو وبين ما ليس من آثار محبته صلى الله عليه وسلم من الغلو به صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الاستغاثة به أو طلب الحاجات منه أو دعائه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يظنه بعض الناس من محبته أن يعتقدوا أنه قد خلق من نور، وهذا أيضا يخالف ما جاءت به النصوص من أنه صلى الله عليه وسلم بشر، ومن مقتضى ذلك أن يكون من ذرية آدم عليه السلام. كذلك من الآثار التي قد يظنها بعض الناس من محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم اختراع وابتداع صيغ جديدة في الصلاة والسلام عليه يكون فيها شيء من الغلو، فنحن نصلي عليه كما جاءت النصوص بطريقة الصلاة عليه، وسواء قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو نحو ذلك مما ورد في النصوص. أيضا من الأمور التي أذكر بها أن من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم. كذلك نتمنى أن نراه صلى الله عليه وسلم، ونشتاق إلى لقياه صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب شيئا اشتغل القلب به وبذكره. وكذلك من الأمور التي ينبغي بنا أن نحرص عليها أن ندعو الناس إلى محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نبين أن محبته تكون بالسير على طريقته. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، كما في صحيح مسلم. وهكذا كان الصحابة يرتجزون فيقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، بما يدل على أن الرغبة في لقائه صلى الله عليه وسلم أثر من آثار محبته صلى الله عليه وسلم. وهكذا سار التابعون على طريقة الصحابة في الاشتياق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وتمني لقائه صلى الله عليه وسلم.
نعم، أيضا الشيخ سعد، يبدو من مقتضيات هذه المحبة حلول البركة لدى هذا المحب الصادق لهذا النبي الكريم، وكثرة الصلاة عليه أيضا يكفى أمره كله إن جعل كل دعائه صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسليما كثيرا. ماذا في هذا الجانب الشيخ؟
هذا الحديث الذي ذكرت أن رجلا قال يا رسول الله ما أجعل لك من دعائي، هذا الحديث رواه الترمذي لكن إسناده ضعيف الإسناد. أذكر هنا أن من آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب قرابته وأن نحب أهل بيته وأن نحب أزواجه وأن نحب ذريته وأن نحب صحابته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أنا تارك فيكم ثقلين، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. في نصوص وفي الحديث الآخر أن أبا بكر الصديق قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وهكذا من مظاهر محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم محبة الصحابة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم والذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من سب صحابة إنسان قد يكون قد سب ذلك الذي صاحبهم. ومن ثم فمن مقتضيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نثني على أصحابه وأن نعرف بما لهم من الشرف وما أدوه من أعمال صالحة، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فيما بينهم تراهم ركعا سجدا الآية. ففي هذا ثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الآية الأخرى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآيات تبين فضل الصحابة ومكانتهم وتذكر بسابق فضلهم وعلو منزلتهم، وتبين أن من عرف قيمتهم ورفع درجتهم فإنه محبوب عند الله جل وعلا. ومن هنا جاءت النصوص بالثناء على الصحابة وذم سب الصحابة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب سنته وأن ندعو إليها وأن نحب أولئك الذين يدعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحب رسول الله فأحب الدعاة الذين يدعون الناس إلى محبته صلى الله عليه وسلم وإلى الاقتداء به من أهل العلم ومن الدعاة الذين لهم قدم صدق في الأمة والذين بذلوا من أوقاتهم في نصرة دين الله وفي تحبيب العباد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في قلب المؤمن أي شك في فضلهم، فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ورثة الأنبياء، وقال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، قد رفع الله من شأنهم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هكذا أيضا من لوازم وآثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم الذب عن سنته وعدم تمكين بعض الناس من تشكيك الخلق فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث نبوية ترفع درجة العبد عند الله جل وعلا. هكذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نبذل من أموالنا في جعل الناس يسيرون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نسير على طريقته وأن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ازدادت حلاوة الإيمان في قلبه وشعر بما لها من قيمة عظيمة. يقول أنس رضي الله عنه ما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، ثم قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فهذه القاعدة المرء مع من أحب تجعل الإنسان يؤكد على جعل الأمة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. يبدو شيخنا بأن الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث ماتع وشيق عن هذا النبي الكريم الذي أحببناه من قلوبنا بل من شغاف قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما نسير على سنته إلى أن نلقاه، إنه القادر على ذلك. الكلمة الأخيرة لكم يا شيخنا.
الكلمة الأخيرة تتعلق بحرص الإنسان على ألا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو لا يتأكد من صحته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فعلى الإنسان إذا سمع حديثا أن يتثبت منه وأن يتأكد من مرجعه، هل هو من الموثوقين في هذا الباب وممن يعرفون صحة الأحاديث من ضعفها أو لا. أما أن ينشر الإنسان أحاديث تكون مكذوبة وفي رواتها من هو ضعيف أو وضاع، فهذا لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، بل على الإنسان أن يتحرى فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون صادقا في دعوته إلى الله جل وعلا. وكذلك أرغب في كل مجلس يجلسه الناس أن يتذكروا حديثا نبويا أو خلقا فاضلا من أخلاق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لتعمر مجالسنا بالخير ولكي لا تكون مجالسنا نقصا علينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه أيما قوم جلسوا في مجلس لم يذكروا الله فيه كان عليهم ترة، أي كان عليهم نقصا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من محبي هذا النبي الكريم وممن يلتزم بآثار محبته ومقتضياتها، كما أسأله جل وعلا أن ينشر سنة هذا النبي الكريم في الأمة، وأن يعمم ذكرها فيهم، وأن يكثر على ألسنتهم الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على ما أفضتم فيه في ثنايا هذا اللقاء حول هذا الموضوع الهام، محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها في أمته عليه الصلاة والسلام. نشكر لكم هذه الكلمات، وإن شاء الله يكون بيننا لقاء آخر لنبحث في خلق من أخلاق هذا النبي محمد وفي أخلاقنا الإسلامية إن شاء الله. أيضا أنتم مستمعين الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة والإنصات. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني ومن زميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.